should keep that control.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما أشرت لكم في الخطبة لم يتعلق درسنا اليوم بكتاب رياض الصالحين وإنما سيتعلق بمناقشة واقعة حدثت مؤخرا من قبل بعض المنتسبين للعلم في بلدنا هذا. وهذا المنتسب تحديدا هو الذي تبول مشيقة الأزرق في بلدنا هذا وجرت منه تلك الواقعة المشينة التي تتعلق بالتعدي على فتاة منتقبة. هذه الواقعة ستتم مناقشتها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المقام من خلال جوانب ثلاثة. فأما الجانب الأول فيتعلق ببيان المحنة التي نعيشها في هذا الواقع وليست مقتصرة على بلد بعينه ولا على منطقة بعينها، وإنما هي محنة عامة تعيشها كافة البلاد الإسلامية في ربوع الأرض، وهي محنة نقص العلماء أو انعدامهم. وأعني بذلك أنه ليس كله تصدر للكلام في دين الله تبارك وتعالى كان عالما بالمعنى المقرر عند أهل العلم، فإن العالم الذي يستحق أن يتدول هذه المرتبة ويستحق أن يخاطب بوصف العلم له شروط منضبطة بينها أهل العلم في كتبهم ودلت عليها الأدلة الشرعية من قبل. والكلام في هذا يقول وله مقام آخر إن شاء الله. والمقصود في ذلك المقصود في هذا المقام أن نبين أن العالم الحقيقي ليس هو الذي حفظ كتابا أو كتابين فضلا عن عشرة، وليس هو من تبول منصبا أو مكانة دنيوية، وليس من استحق مرتبة أكاديمية ووهب بوصف دكتورة أو نحو ذلك، وإنما العالم الحقيقي هو الذي استطاع أن يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، كما قال غير واحد من علمائنا: العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل. هذه حقيقة العلم. فمن فقد هذا الأمر وصار يقبض الخط عشوائي فلا يميز بين الحق والباطل، فضلا عن أن يقرر الباطل في أقبح صوره وأشكاله وهو يدعي أنه يقرر الحق، فأين هذا من أصل العلم؟ ثم لا بد للعالم من بعد ان يعمل بعلمه، لا بد ان يتخلق باخلاق العلماء وسماتهم. فمن فقد هذا الامر فهو عالم لم ينفعه علمه. وما احقه بقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثقالا. هذه الايه وان نزلت في شان قوم بعينهم وهم اليهود لكنها تنطبق على غير واحد من الذين يتكلمون في دين الله، غير واحد ان يكونوا زوائل افتاح ناقلات كتب تنقل وتردد كالببغاوات لا شان لها بحقيقه العلم البته. فالعالم لابد ان يعمل بعلمه، ولابد ان يظهر ذلك عليه، ولابد ان يتخلق باخلاق العلماء. ومن اهم اخلاق العلماء الرفق والسماحة واللين. ليس من أخلاق العلماء الضرب ولا الشتم لرجل فضلا عن امرأة. فهذا الأمر الذي حصل بكل أسف أمر يعني يخجلنا أكثر مما يخجل ذلك الرجل، لأن هذا الأمر إنما هو في وجوهنا بالدرجة الأولى، في وجوه الدعاة إلى الله الذين يتبرعون هذا المنصب الكريم ويبلغون دين الله تبارك وتعالى للناس. وبالنسبة لقضية النقاب لن أتكلم فيها لأنها قضية معروفة مقررة عند عوام الناس فضلا عن علمائهم، وأعني بذلك مشروعية النقاب، لست أعني جانب الوجوب أو الاستحباب فيه، وإنما أعني جانب المشروعية، أن النقاب من دين الله عز وجل، من الإسلام، من الأمور التي أقرها الإسلام وحث المرأة عليها. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كما أن الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، وكما أن الصيام كذلك، وكما أن الحج كذلك، فالنقاب معلوم من الدين بالضرورة، أنه من الدين، أنه من الإسلام. أين ذهبت آيات الله جل وعلا؟ كمثل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المقصود بهذه الآية عند أكثر المفسرين ما نسميه نحن الآن بالنقاب. أين ذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ أين ذهب فعل صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معلوم عند صغار أصحابنا من المسلمين؟ أين ذهبت الأحكام التي هي مقررة في دواوين الإسلام كلها؟ خذ فرعا من الفروع العلمية وهو الفقه، افتح ما شئت من كتب الفقه الإسلامي سواء كانت المذاهب الأربعة أو غيرها، ألست تجد أحكاما تتعلق بالنقاب؟ ألست تجد أحكاما تتعلق بعورة المرأة؟ ألست تجد أحكاما تتصل بهذه الأمور في الصلاة وفي الحج وفي المعاملات وفي البيع والشراء وفي غير ذلك؟ فهل نذهب بكل هذا في ثلاث مهملات؟ هل نترك كل هذا لرجل يأتي بعد أكثر من 1000 عام ويقول: النقاب عادة جاهلية؟ والله ما أجهله وما أبعده عن دين الله عز وجل. أرجو أن يعذرني الإخوة، إن هذا ليس من منهجي، ليس من منهجي أن أتكلم بهذه الطريقة، لكن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في عملهم الذي جروا عليه، كل ذلك علمنا أن أمثال هؤلاء لا يستحقون إلا هذا الأسلوب، لا يستحقون إلا هذه الشدة. كيف برجل يأتيك والشمس طالعة فيقول لك: لا، ليست الشمس طالعة، ماذا تصنع لي؟ فالله المستعان على غربة العلم في هذا الزمان، وعلى غربة المنهج الحق والتمييز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. فالنقاب إخوة الإسلام معلوم شرعية من الدين بالضرورة. قضية الوقوف أو الإسلام هذه مسألة خلافية معتبرة بين علماء الإسلام. فالذي يقول بوجوب النقاب لا نسميه متشددا، والذي يقول باستحبابه لا نسميه مميعا ولا داعي إلى السفور والتبرج والعياذ بالله، وإنما هي مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر بين علماء الإسلام، والأمر فيها دائر بين الصواب والخطأ. بالنسبة لي أنا شخصيا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث، الأمر بالنسبة لي شخصيا يحتاج إلى مزيد من البحث في هذه المسألة. أما إذا سألت عالما من العلماء وهم موجودون بحمد الله، يعني لا يتمنى أحد من كلام هذا أن الأمر أسود تماما، نعوذ بالله، الحمد لله العلماء موجودون وإن كانوا قلة قليلة، وطلبة العلم بحمد الله موجودون وإن كانوا قلة قليلة، فمن سأل عالما أو طالب علم فأفتاه بوجود أو استحباب فعليه أن يعمل بمقتضى هذه الفتوى. هذا هو الجانب الأول. والذي نستفيده من هذا الجانب في حياتنا أن نتعرف على خطورة الوضع الذي يحيط بنا الآن. هذا وضع خطير إخوة الإسلام. إذا كان الذين يتصدرون من الوجهة الرسمية ومن الجانب الدعوي إذا كانوا بهذه الأخلاق وبهذه المعاملات، إذا كانوا يرون هذه الصورة عن الإسلام وهم يسعون إلى تحسينها عند الغرب بتمييع الإسلام، وما قضية الختان عنكم ببعيد وغير ذلك، لعلي لا أصطحب الناس، هناك قضايا كثيرة ميع أولئك القوم تحسينا لصورة الإسلام عند الغرب. فهل الذي تعلم ذلك الرجل من تحسين صورة الإسلام عند الغرب أو الشرق؟ فهذا وضع خطير لإخوة الإسلام. إذا عرفت هذا دفعت إلى ضرورة البحث عن العلماء. إياك أن تغتر بأي إنسان، أقول لك هذا الكلام وأنا أعني ما أقول، إياك أن تغتر بأي إنسان، لا في فضائية من الفضائيات، ولا في منصب من المناصب، ولا في مسجد من المساجد، ولا حتى بي أنا. إياك أن تغتر بلحيتي، ولا بقميصي القصير، ولا بكلامي، بل انظر في الكلام، انظر في القضايا التي أتكلم فيها، انظر في أي شيء أتحدث، وإلى أي شيء أدعو. فإن رأيت الرجل الذي أمامك رجلا مميعا لا يدعو إلى شيء بعينه، وليست عنده قضية، ليس عنده منهج، فاعلم أنه ليس من العلماء. إذا رأيته شخصا مهرجا، ممزاحا، يظهر على الفضائيات يضحك مع هذا ومع هذه ويمزح مع هذا ومع هذه، فاعلم انه ليس من العلماء. اذا رايت الشخص يتبوأ منصبا من المناصب فيسعى لمنصبه وكرسيه في المحافظه عليه فينكر ما هو معلوم من دين الله عز وجل بالاضطرار، فاعلم انه ليس من العلماء. فالعلماء لهم صفات، وسنتكلم على هذا باذن الله عز وجل. سنفرد لهذا الامر ان شاء الله خطبا ان لم يكن دروسا، سنفردها ان شاء الله في الكلام على هذا النوع لانه امر خطير. ينبغي لك ان تبحث عن اهل العلم، ينبغي لك ان تبحث عن طلبة العلم الذين تثق بهم وتستطيع ان تجعلهم حجة فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذا هو الجانب الاول. واما الجانب الثاني فيتعلق بنظرية صار يعتقدها بعض اخواننا اليوم، وهي أن هؤلاء القوم الذين يتبوؤون المناصب لا يتم الإفراج عليهم لأنهم ولاة أمور. هذا الكلام ليس بصحيح. الذي يطبق في دين الله تبارك وتعالى ويتكلم بالباطل في هذا الدين يجب أن يرد عليه كائنا من كان. ليس عندنا تمييز بين منصب، بين عالم يتبوأ منصبا وبين عالم ليس يتبوأ منصبا، ليس عندنا تفريق ابدا. كل من تصدر بالكلام في دين الله عز وجل مهما بلغ حظه من العلم ثم اخطا في امر من الامور فان واجب النصيحه ان يبين هذا الخطا. وقد سبق الكلام على هذا من قبل عندما تكلمت على جماعه التبليغ. الامر لا يقتصر على جماعه التبليغ ولا جماعه الاخوان ولا جماعه كذا ولا جماعه كذا. اي انسان، اي مجموعه، اي طائفه تخطئ في دين الله عز وجل وتتكلم بالباطل وينتشر باطلها هذا بين الناس، لابد ان نبين هذا الامر ولابد ان نحذر. فاذا قام شخص وانكر الختان فلابد من البيان، اذا قام شخص وانكر النقاب فلابد من البيان، اذا قام شخص وطعن في صحيح البخاري او صحيح مسلم او في السنه لوجه عام فلابد من البيان، اذا قام شخص و أنكر عذاب القبر أو أنكر شيئا من الأمور اللازمة في معتقدنا فلابد من البيان. أخي إذا كنت تصور هذا ممنوع، هذا ممنوع بارك الله. أرأيت إخوة الإسلام فلابد من هذا، لابد من بيان هذه الأمور، وإلا فأين ذهبت النصيحة؟ لماذا نفرق بين فلان وفلان؟ لماذا نفرق بين إنسان وإنسان؟ النصوص الشرعية لم تفرق. النصوص الشرعية التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأمر بالنصيحة لم تفرق أبدا بين إنسان وإنسان، وعلى هذا جرى عمل سلفنا الصالح. انظر إلى فتنة خلق القرآن التي كان يتولى كبرها خليفة المسلمين، ولي الأمر العام الحاكم الأعظم في الدولة الإسلامية هو الذي كان يتولى كبر هذه الفتنة، وكان تحته من؟ المتبع الضال احمد بن ابي هلال عليه من الله لا يلتفت، فهل سكت عنه السلف؟ انظر الى موقف الامام احمد رحمه الله عليه، انظر الى موقف اهل السنه في ذلك الوقت، تجدهم موقفا مشرفا، تكلموا في ذلك الرجل وفيما يتعلق بالحاكم الذي هو رئيس الدوله، فهو نصحته لها حدود ولها شروط امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا ياته علانيه وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى النبي عليه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر لا يتعدى إلى من دون السلطان، لا يتعدى مثلا إلى مسلم أو قاض أو حاكم، لا، هؤلاء يرد عليهم ويذكرون بأسمائهم ويحذر من أخطائهم شأنهم كشأن أي أحد. وسأضرب لكم مثالين برجلين كانا يتوليان منصبين من كبار المناصب عند السلف وكان من اهل السنه والجماعه، لم يكون من اهل البدع. فاما احدهما فهو حفص بن غياث رحمه الله عليه، هذا الرجل من كبار رواه الحديث ومن تلاميذ الامام الاعمش رحمه الله عليه. واما الرجل الثاني فقد اسيته الان ولا قوه الا بالله. المهم ان هذا الرجل كان من اهل السنه والجماعه وكان ملازما للمعتقد الحق والمنهج الحق وكان قاضيا، والقضاء من تولية الامور ولا لا؟ هذه من اعظم صور تولية الامور. والقاضي العلماء يفرقون بينه وبين المهدي في ان القاضي حكمه لازم، القاضي حكمه ملزم، اذا قضى القاضي في المحكمة أو في أي مجلس لقضاء معين فلا بد للمقضي عليه أن يلتزم. أما المفتي فإنه يخبر بحكم الله جل وعلا عنده دون أن يلزم أحدا بهذا الحكم، يخبر هكذا بمجرد الفتوى على حسب اجتهاده ونظره دون أن يلزم أحدا. فالقضاء لا شك أن صورته من أعظم صور تولية الأمور. وعندما تولى حفص رحمة الله عليه القضاء وتغير حفظه صار يأتي ببعض الأحاديث الضعيفة وصار يخطئ في بعض المرويات، هل سكت عنه الأئمة؟ ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، هذا أمر يعرفه طلاب العلم، ارجع إلى كتب الجرح والتعديل وانظر في كلام الأئمة في هذا الرجل، وهو ولي أمر من ولاة عقول المسلمين وهو رجل من أهل السنة والجماعة. فكيف برجل يدعو إلى الشرك ويزين الشرك ويدعو إلى الطواف بالأضرحة والذبح لها والنذر لها وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهل نسقط عن مثل هذا بزعم أنه ولي أمر؟ هذا مما لا ينبغي أبدا. فهذا التصور الذي حدث عند بعض الإخوة تصور غير صحيح، وإنما الذي عليه سلفنا الصالح والذي تدل عليه أقوال أهل العلم أن أمثال هؤلاء لا يعاملون معاملة الحاكم، الحاكم له معاملة خاصة في مناصحته بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليها سلفنا الصالح، أما أمثال هؤلاء فيعاملون كآحاد المتكلمين في دين الله عز وجل، يذكرون بأسمائهم ويحذر من أخطائهم ولو علانية إذا دعت الحاجة. فلا بد من التنبيه على هذا حتى لا يخطئ الناس في هذا التصور. وأما الجانب الثالث والأخير فيتعلق بالقضية القاضي وما يشبهها كاللحية. هذه القضايا في الواقع عندما نتكلم فيها ونبين أهميتها ومكانتها من الدين لا ننبغي لأحد من إخواننا أن يفهم أن هذه القضايا صور كل الدين. لماذا أقول هذا؟ لأن المرأة للأسف إذا انتقلت وغطت وجهها وكفيها ظنت أنها جاوزت القنطار، فتجدها تخالف في الصلاة وفي معاملة زوجها وفي تعلم أحكام دينها وهي تظن أنها تحسن صنعا، وتجد الرجل من الرجال أو الشاب من الشبان إذا أكرمه الله جل وعلا وأعفى لحيته أو قصر توبة فإنه يظن كذلك أنه جاوز القنطرة فيفرط في تعلم دينه، ولعله يفرط أحيانا في بعض الفرائض كالصلاة وغيرها، ولعله يكون عاقا لوالديه أو يتلبس لغير ذلك من المنكرات والمحرمات. هذا الفكر الذي انتشر عند قطاع عظيم من المسلمين له أسباب متعددة، منها وهو ما أريد أن أتكلم فيه الآن أن كثيرا من الدعاة للأسف الذين يتكلمون في هذه القضايا هم الذين أوصلوا هذا الفكر للناس، يتكلمون في اللحية فيعظمون أمرها جدا، ولا شك أن اللحية من فرائض الدين، لا شك أنها من الواجبات، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجوبها مستنبط من كتاب الله، وجوب اللحية مستنبط من بعض أدلة الكتاب العزيز، وهناك إجماع مذكور في هذه المسألة نقله غير واحد من أهل العلم، فلا شك أن اللحية من الواجبات، لكن التشدد فيها إلى درجة تعرض صاحبها للخطر هذا هو الذي يخالف، وهذا هو الذي نتكلم فيه. فلو أن شخصا مثلا أعفى لحيته وأدى به ذلك إلى أن يطرد من البلد، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ أو لو أن شخصا أعفى لحيته فوثق عليه في رزق فصل من عمله أو فعل به غير ذلك وليس له مصدر رزق آخر وهو مسؤول عن عيال يكفلهم وهو بحاجة إلى الناس، فما الحكم الشرعي في هذا؟ كثير من المفتين للأسف الذين تراهم أمامك على الفضائيات يتشددون في هذا المقام تشددا بالغا، ومن مشهور ما يفتي به بعض القوم ولا نذكر أسماء أنه قال لو أنك أعطيت لحيتك ثم قال لك أبوك احلق لحيتك وإلا تخرج من البيت فأطع رسولك صلى الله عليه وسلم وأطع أباك، ناتج ذلك أنك تبقي على لحيتك وتخرج من البيت. هذا الكلام ليس من السخ في شيء. لماذا؟ لأن عندنا قواعد شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وقررها أهل العلم، هذه القواعد هي من أبجديات الفتوى، منها أن الواجب يسقط بالعجز، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة. الكلام ده شرحه هياخد وقت كبير، مش عايزين نطول على حضراتكم. خلاصة المسألة أن في مثل هذا المقام هنا نحن في مقام فتوى، هناك فرق بين الحكم والفتوى. أصل حكم اللحية الوجوب، هذا لا إشكال فيه، لكن نحن الآن في حالة معينة، في ظرف استثنائي، نعامله بما يستحقه، نعامله بالرخصة لأنه لا يتحمل غير هذا. الصلاة أليست تجب في حال القيام؟ المسلم إذا كان يصلي صلاة مفروضة أليس يجب عليه أن يصلي قائما؟ طيب إن لم يستطع ماذا يصنع؟ يصلي قائدا. والأمثلة على هذا كثيرة. فلو أن رجلا من المسلمين أو شابا من شباب المسلمين أعفى لحيته، فضيق عليه والده وهو محتاج إلى أبيه، أبوه ينفق عليه لا يستقل بمصدر رزق، ثم ضيق عليه أبوه وأكرهه على الخروج من البيت، فإن الذي يجوز له في هذه الحالة أن يحلق الحيل. لماذا؟ لأنه لو خرج من البيت فماذا عساه يصنع؟ من أين ضمن أنه سيجد عملا؟ وأين سيسكن؟ ومع من سيتعامل؟ وسأضرب لكم مثلا، حدث مع أحد أصدقائي شخصيا وعايشت واقعته بنعيم. هذه واقعة حدثت منذ سنين عددا. هذا الصديق نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وإيانا لكل خير، أكرمه الله جل وعلا فأعطى لحيته وأقبل على الالتزام والاستقامة في طريق الله جل وعلا، فضيق عليه أبوه وطرده من البيت. فذهب إلى بعض المفتين هنا في منطقة المرج ممن هم على مدح شاكلة أصحاب الفضائيات، فقال له لا تحلق لحيته. قال له يا شيخ الأمر كذا وكذا وأنا ظروفي كذا وكذا، لا يجوز قولا واحدا لا تحلق لحيته. فخرج هذا الأخ من منزله وذات في الشوارع وعلى الأرصفة حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، عاد صابرا ذليلا إلى بيته وحلق لحيته. وليس الأمر انتهى عند ذلك، بل كره الالتزام والملتزمين والملتحين والمشايخ والعلم الشرعي وكل شيء. فهذا من الفقه في دين الله عز وجل؟ وهل من الفقه في دين الله تبارك وتعالى إذا دخل مسلم في الجيش كرها أن نقول له لا تحلق لحيتك؟ هذا ليس من الفقه أبدا أبدا أبدا. فعلينا إخوة الإسلام أن نظر الأمور في نصابها. الواجبات الشرعية هي واجبات شرعية، لا إشكال في هذا، لكن هناك ظروف استثنائية، هناك حالات خاصة. عندنا شيء اسمه العزيمة وشيء اسمه الرخصة، متى نطبق الرخصة؟ إذا كان الله تبارك وتعالى أباح لنا أكل الميتة عند الاضطرار، فهل يقدر الشريعة الحكيمة التي تراعي الحكمة في كل صغيرة وكبيرة أن تبيح الميتة عند الاضطرار ولا تبيح حلق اللحية عند الاضطرار؟ أي كلام من هذا؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نضع الأمور في نصابها. وأنا أستغل هذا الموقف حتى أضع عندكم هذا الوعي الدعوي. ينبغي إخوة الإسلام أن نكون على وعي بهذه الأمور التي تحدث حولنا، لأن هؤلاء الناس الذين يظهرون أمامنا على الفضائيات نحن نستمع إليهم ونأخذ منهم الدين، فعلينا أن نكون على وعي بهذه الأمور. تضخيم هذه المسائل أن يأتي الداعية إلى مسائل بعينها فيجعلها كأنها من أركان الإسلام، مسألة اللحية والنقاب والحاكمية والسياسة الشرعية والإمامة وشروط الإمامة، يجعل هذه الأمور كأنها من أركان الإسلام. لا يا أخي، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أين التوحيد؟ أين السنة؟ أين المنهج؟ أين التحذير من البدع؟ أين التحذير من أهلها؟ أين ذهب كل هذا؟ وهؤلاء الدعاة نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا، كما قال بعض السلف جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة. هؤلاء لما ردوا على ذلك الرجل وأمثاله جزاهم الله خيرا، نقبل منهم هذا الحق. ما يردون على هذا الرجل وأمثاله إلا في مثل هذه القضايا، لا يردون عليهم في توحيد ولا في منهج، مع أن شأن القوم في هذه الأمور أخطر بكثير. مفتي الديار هدانا الله تعالى وإياه له كلام خطير في التوسل بغير الله وفي الذبح بغير الله وفي النذر بغير الله، وهو صوفي جليل وأشعري محترم، يهاجم السنة ويهاجم أهلها، وكلامه في ذلك خطير جدا. من أراد أن يقطع على شيء من ذلك ولا أنصحه، فعليه أن يدخل على ما يسمى بالشبكات العنكبوتية، يرى العجب العجاب من كلام هذا.
فلماذا نسكت عن كل هذا حتى إذا تكلم في النقاب أو الختان قمنا من أماكننا وأقمنا الدنيا ولم نقعدها؟ والأمر يستحق ذلك ولا إشكال. أرجو أن يفهم الكلام على وجهه. الأمر يستحق ذلك ولا شك في هذا، لكن علينا أن نقوم فيما هو أخطر من ذلك. عندما يأذن مجمع البحوث الإسلامية بطبع كتب ابن عربي، ابن عربي هذا رجل ممن يدعون إلى ما يسمى بالحلول والاتحاد، أن الله تبارك وتعالى حاضر في كل شيء، وأن وجود كل شيء كوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفكر المنتشر الآن عند الصوفية، ولا قوة إلا بالله. عندما يأذن هذا المجمع بطبع هذه الكتب وبنشرها بين المسلمين، لا نتحرك ولا تهتز في جسدنا شعرة واحدة حتى إذا أخطأوا في فتوى أو في أمر هو من فروع الدين ومن متكلمات الدين، نقوم ولا نقعد ونتحرك ونصيح ونفعل كذا ونفعل كذا. لا، هذا ليس من الفقه وليس من الضوابط الشرعية في الجرح والتعبير وفي نقد الأشخاص. النقد يوجه أول ما يوجه إلى المعتقدات والمناهج، وينبغي أن تكون عندنا غيرة على هذه الأمور. الشخص الذي يخطئ في فتوى مع خطورة منطقه ومع خطورة منزلته عند الله تبارك وتعالى، لكن الذي يخطئ في معتقد أو منهج شأنه أعظم وأعظم وأعظم. وسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى على خطورة البدع حتى تعرف أن الأمر ليس هدينا. الذي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقد أو عمل بما يؤدي إلى الابتداع والعياذ بالله، هذا عقبته وخيمة جدا. ومن الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن البدعة أخطر من المعصية. الترتيب هكذا: الشرك ثم البدعة ثم المعصية، هذا هو الترتيب الشرعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي معتقد السلف الصالح. فإذا ضخمنا المعصية على حساب البدعة فهذا خطأ، وإذا ضخمنا المعصية على حساب الشرك فهذا خطأ وخطأ وخطأ. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه إلى هذا. هؤلاء الدعاة مع جهدهم بارك الله فيهم وعليهم انتقادات ليس هذا محلها، لكن ينبغي أن تتفطن لهذا الأمر، ينبغي أن تتفطن إلى ترخيم هذه المسائل وإلى هذا الوعي الذي هو منتشر عند كثير من الناس. الشاب الذي يعفي لحيته وهذا واجب عليه، لا يجوز له أن يقصر في الصلاة، لا يجوز له أن يعوق والديه، لا يجوز له أن يقطع أرحامه، لا يجوز له أن يفرط في تعلم العلم الشرعي الواجب عليه، لا يجوز له أن يقع في بدعة أو شرك بالله جل وعلا. كذلك المرأة التي تتحجب أو تنتقب إلى غير ذلك من الشرك الظاهري الذي أتى به دين الله تبارك وتعالى. هذا هو ما أردت أن أتكلم فيه تعليقا على هذه الواقعة. وكما تلاحظون إن شاء الله ليس التركيز على قضية النقاب بقدر التركيز على الأمور الأخرى التي ذكرتها، لأن قضية النقاب معروفة عند كل أحد والناس ردوا في ذلك وأشبعوا هذه القضية ردا من قديم الزمان من أيام قاسم أمين حتى الآن، والناس يتكلمون في النقاب ويبينون شرعيته. فالتركيز ليس في هذه النقطة بقدر ما هو في الأمور التي أشرت إليها من ضرورة تحدي العلم والعلماء والبحث عنهم ومن النظر في الأمور المنهجية وغير ذلك مما ذكرته. هذا هو ما يكون عليه التركيز بالدرجة الأولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.